بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكرنا في الحديث السابق أن الإمام القرطبي في هذه الآية ذكر خصالا في تعظيم بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى وهي المساجد، فقال رحمه الله: قد جمع بعض العلماء في ذلك 15 خصلة. قال: من حرمة المسجد أن يسلم وقت الدخول إن كان القوم جلوسا، وإن لم يكن في المسجد أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن لا يشتري ولا يبيع ولا يسل فيها سهما ولا سيفا ولا يتخطى رقاب الناس. وهذه الأداب ذكرناها بالأمس، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. كذلك جاء في الحديث صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلمة. يعني الذي يمشي في سوق في زحمة أو في مسجد وفي يده شيء ممكن يؤذي الناس، سيف، سهم، شيء له نصل حديد ونحو ذلك، يبقى يأخذ النصل الذي ممكن يؤذي الناس يمسكه في يده، يمسك النصل بيده حتى لا يؤذي به أحدا من الناس. أيضا لا يجوز أن يطلب في المسجد ضالة، إنه يقول ضاع مني شيء فلاني داخل المسجد، ولكن إن كان فليكن خارج المسجد وليس داخله. ولا ينشد الضالة، واحد وجد شيئا فيرفع صوته لقيت شيء فلان، لا، إذا كان فليكن خارج المسجد وليس داخل المسجد. ولا ينازع في المكان، من أداب المسجد أنه صاحب المكان السابق إلى المكان أحق به، سنجاء إلى الصف الأول مبكرا إذا هو أحق بمكان، ما يجيش حد ينازع في المكان يقيمه ويجلس هو مكانه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يقيم الرجل من مكانه ويجلس هو فيه. كذلك نهى عن تخطي الرقاب، ووجد رجلا يتخطى الرقاب في صلاة الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة قطع خطبته وقال لرجل: اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس وتأخرت عن الصلاة، اجلس. وهنا طالما الناس ازدحموا وملأوا المكان فلا ينبغي لأحد أن يتخطى الناس حتى يجلس أمامهم. وده كثير تجده من الناس، تلاقي في وقت الجمعة والمسجد مزدحم ويدخل الإنسان من باب المسجد يقتحم الناس ويتخطى الصفوف ويزق الناس ويجلس في الصف الأول، هذا من سوء الأدب، ليس مكانه الصف الأول، هذا إنسان متأخر، تأخر عن المجيء إلى المسجد وجاء ليؤذي الناس، فهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. والإيذاء للمسلمين حرام، فلا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا من المسلمين، فهذا من الأذى، أنه يقتحم الناس ويتخطى الصفوف ثم يؤذي الناس ويجلس بينهم فيزحمهم في صفهم، هذا لا ينبغي. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما، لعل إنسانا يحب إنسانا آخر، يحب أن يجلس بجواره ويجلس لهذا وذاك، ويجي تالت يقوم وسع ورخ واقف في النص بين الاثنين، هذا من سوء الأدب. الأدب أنه يسلم يستأذن، فإذا أفسح له جلس، لم يفسح له لم يجلس بين الاثنين فيؤذي الاثنين. أيضا من الأدب في بيت الله عز وجل ألا يرفع فيه صوت بغير ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقدمنا ذلك. ولا يتكلم في المسجد بأحاديث الدنيا، كذلك لا يضيق على أحد في الصف، لا يضيق على أحد في الصف. هنا الإنسان يحرص على الصف الأول، هذا شيء عظيم، يحرص على الصف الأول، إن الملائكة تصلي على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ولكن ليس معنى هذا أن يزدحم الإنسان حيث يضايق الناس فيجي اللي جاي مبكرا في الصف الأول وحسابه الصف وراجع ورا. لا كتير يحدث هذا الشيء. الصف اتملى وازدحم، مفيش معنى إنك تدخل بين اثنين تزحم الناس. يقوم حيركع ازاي يسجد ازاي، تلاقي واحد راح راجع وسايب لك المكان. مش معنى كده إنك صاحب فضيلة، أنت مؤذي لهذا الشيء، أذيت الناس بذلك، فأنت الذي ترجع مش صاحب المكان الذي يرجع. للأسف نجد كثيرين من إخواننا يفعلون هذا الشيء، يقوم الصف اتملى مفيش مكان لآخر، يدخل بكتفه يزحم فيه، يقوم واحد من الناس يسيب له المكان ويرجع، هو واقف في المكان اللي تركه، هذا أخذ مكان غيره ليس مكانه ولا يستحق. أحيانا بعض الناس يضايق الناس في الركوع أو سجود ركوعه، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرد بين يديه صلى الله عليه وسلم، يقوم يحاول يصنع ذلك في صلاة الجماعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إما منفرد وإما إمام صلى الله عليه وسلم، من الممكن في الركوع وفي السجود أنه يفرد ذراعيه صلى الله عليه وسلم، يباعد ويدافع عن ضبعيه. أما أنت وأنت ساجد والصف مزدحم إزاي حتزاحم؟ إلا أنك تؤذي اللي بجوارك، تخبط ركوعك في صدره أو في كتفه، هذا لا ينبغي. يبقى الإنسان في الصف يحرص على أداب الصف ولا يؤذي أحدا من الناس في الصف، كذلك لا يرفع صوته لذكر الله عز وجل وهو في الصلاة ولا في غيرها، بحيث أنه يتأذى منه الناس. البعض يفتح مصحف وقاعد يستنى الصلاة ويقرأ بصوت عالي، مش مهم الناس تصلي ولا ما تصليش، هذا خطأ، ولكن يخفض صوته ويسمع نفسه فقط. إذا كان المسجد فارغا لا أحد في المسجد يبقى يرفع صوته إذا شاء، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة كما قدمنا في الحديث السابق. أما في الصلاة فتلاقي كثير من الناس يرفع صوته، والحمد لله في مسجدنا نادر أن نجد هذا الشيء، ولكن أحيانا يحدث هذا، تلاقي الواحد في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان، يبقى الصف الثالث ويسمع الإمام في الأمام صوت هذا يقول سبحان ربي العظيم. أنت تسمع مين؟ تسمع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإيه معنى أن الصلاة سرية؟ سرية يعني لا أحد يسمع، فكيف تجهر أنت وترفع صوتك؟ تلاقي يسجد على الأرض ويا رب يا رب اعمل لي كذا وديني كذا وفعل لي كذا. أنت لا تدعو الناس، أنت تدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا تسمع غير ربك سبحانه وتبارك وتعالى. فضلا عن أنك أذيت من بجوارك، هو عايز يسبح مش عارف، عايز يقول ذكر من أذكار طويلة في السجود مش عارف لأن صوتك مرتفع. أحيانا بعض من الناس تدل صلاته على أنه متعب جاي تعبان، تلاقي في تكبيره يرفع إيده يشوح بيها ونزل إيده كده كهيئة التعبان اللي عنده ملل. الصلاة إقبال على الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، تبقى هيئتك في خارج الصلاة ومثلها في الصلاة. الصلاة تقبل على الله نشيطا فرحا لأنك تصلي، لا ترفع صوتك فيها، فلا ترفع صوتك بحيث تؤذي أحدا من الناس. أحيانا البعض يبقى في الصلاة يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سر السر السر غير المغضوب عليهم ولا يرفع صوته. ليش؟ معنى دي اللي رفعت فيها صوته، يقرأ آيات بعدها وتقف نصرح رفع صوته بحيث يزعج الذين بدواره، فتلاقي هيئة صلاته كأنه واقف تعبان يظهر تعبه في الصلاة. أنت تصلي بين يدي الله عز وجل، إن الله لا يمل حتى تمله، الله عز وجل لا يمنع عنك ثوابه حتى تمتنع أنت من طاعته سبحانه وتبارك وتعالى ومن ذكره سبحانه. فاحرصوا على إتقان الصلاة وإحسان الصلاة، وأنك تقف فيها بجد وبنشاط بين يدي الله عز وجل، تري ربك أنك تعبده عبادة حقيقية، عبادة لا ملل فيها. يقول لنا من الأداب أيضا أنه لا يمر بين يدي مصلي، لا يمر بين يدي مصلي. يعني إذا كان إنسان يصلي وجعل أمامه سترة يبقى تعدي من وراء السترة، وبرضه ينبغي أنك تجعل بين يديك سترة وأنت تصلي، تضع السترة ليقدر الناس أنهم يعبرون أمامك في أثناء الصلاة. أحيانا البعض يصلي ولا يتخذ سترة غيره في آخر المسجد ويسيب قدامه ما فيش حاجة، والناس تحتار ما تعرفش تعدي من أمامه، فهنا لابد من اتخاذ السترة. سترة تضع أمامك شيئا حائلة، يكون إنسان بيصلي أمامك تستتر به، ما فيش اتقدم شوية بحيث أن الناس يعرفوا يمروا من ورائك، ما توقفش في مكانك، ما توقفش عند الباب تصلي بحيث الناس ما تعرفش تدخل، ما تعملش جماعة عند باب المسجد بحيث تضيق على الناس الخروج والبحث عن الأحذية بتاعتهم. أحيانا البعض يفعل هذا الشيء، يقوم الناس يحتاروا مش عارفين ياخدوا الأحذية، يجي الحرام يسرق الحذاء ويمشي وصاحبه واقف يتفرج. فهنا خد بالك متعطلش الناس, ناس بتصلي واحيانا بعض يكون حذاءه جديدا عايز انه يلحق ياخد حذاءه الا يتسرق, وخاصه في صلاه الظهر والعصر يحدث هذا كثيرا, ان يبقى الناس اللي بيصلوا متاخرين حابسين الناس هنا وعند الاحذيه هناك اللي بيلحق يروح وياخد الحذاء ويمشي, يروح صاحب حذاء بعد كده يدور على حذاء وما يلاقوش, تكون انت عطلته عن ذلك. فاحرص انك وانت قايم انت مسبوق للصلاه صلي الى ستره, ضع امامك ستره, ما فيش امامك اتقدم وسع لغيرك انه يمر من ورائك. برضو احيانا بعضنا عايز يختم الصلاه وهو ناحيه باب المسجد وراه صف واقفين معطلين الناس كلهم, لو انه هو انتبه اتقدم قدام شويه الصف هيتقدم وسعوا للناس الخروج. ذوقيات بسيطه لو راعيناها كل انسان مننا يستريح, اللي مستعجل ينصرف, اللي قاعد يذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل من غير ما تبقى في دوشه في المسجد وكلام كثير. من الاداب يقول لنا هنا انه لا يبصق ولا يتنخم ولا يتمخط في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى, طبعا الا محتاجا الى ذلك يبقى يخرج منديل ويدخل فيه منديله, ولكن بطريقه تكون مهذبه بحيث انه لا يؤذي من بجواره من الناس. لا يفرقع اصابعه ولا يعبس بشيء من جسده, ما يبقاش وهو جالس في المسجد قاعد يطرقع في صابعه, واقف في الصف يطرقع في صابع ايديه ورجليه كانه مل من الصلاه, هذا ليس من ادب الصلاه. كذلك أن ينزه المسجد عن النجاسات وعن الصبيان وعن المجانين, ينزه المسجد عن نجاسة تكون فيه, إنسان حامل نجاسة, إنسان على ثيابه نجاسة ممكن يلوث بها الأرض, يبقى على ذلك هنا يجتنب أن يكون في بيت الله عز وجل حتى ينظف ويزيل النجاسة. كذلك الصبيان الذين لا يعقلون, اللي معروف من عادتهم يدخل المسجد عشان يجري في المسجد ويلعب في المسجد ويرفع صوته ويؤذي الناس, مثل هذا ينزه المسجد عن إدخاله فيه. فتحرص إنك إذا جئت المسجد معك ابنك يكون في سن مثله يصلي بعد 7 سنوات, أيضا يكون معلوما من حاله إنه يعرف يصلي, إنه إذا تقال له اسكت هيسكت, مش هيتقال له اسكت هيرفع صوته ويزعق وتيجي انت تكملها انت كمان وتتعارك مع اللي بيقول له اسكت. بعض الناس بيبقى عندهم سفاهه غريبه جدا, تلاقي ابنه قليل الادب سافل يجي المسجد يهجص ويعمل, البعض من الاخوه يقول له اخي اتقي الله جايبه ليه؟ ايه دليلك يا اخي؟ ايه دليلك يا اخي؟ يعني اللي عمله ابنه كله في المسجد من سوء ادب في المسجد ده مش مهم عنده, لكن انت ايه دليلك على انك بتمنعه؟ ذكرنا لكم قبل ذلك كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره على حرمه ذلك, المساجد لها حرمه. فاذا كان معروف من صبيان الناس الاذى في المسجد وعدم الصلاه لماذا امتهان لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى, فلا يجوز الاتيان بهم الى المسجد لا لصلاه ولا لغيره, ده ما بيصليش اصلا. لكن الذي يؤتى به لبيت الله عز وجل من يصلي, من يتادب, من إذا أمر اسكت اسكت, صلي يصلي, مش هيتحط له حراس جنبه في الصلاة الناس تبطل صلاة عشان تشوفهم بيصلوا ولا ما بيصلوش. حرصوا على مراعاة بيت الله عز وجل وحرمة بيت الله سبحانه. يقول لنا كذلك المجانين, المجنون ليس مكانه المسجد, أحيانا يدخل بعض الناس مجنون يدخل المسجد والناس الحرام سيبه سيبه حرام سيبه سيبه, يدخل في الصلي وهو يهدس ويعمل اللي هو عايزه يرفع صوته الحرام سيبه سيبه, هنا لا, ليس هذا مكانه بيت الله سبحانه, هذا غير مكلف أصلا حتى يدخل بيت الله, وإنما يخرج من بيت الله سبحانه حتى يعرف الناس يصلون ويريهم أن يدخل في الصلاة واحد يسجد يجي المجنون ينط فوقه ولا يخنقه ولا يفعل فيه شيء. ليس المسجد مكانا للمجانين, ولكن المسجد بيت الله سبحانه. إذا علم من حال إنسان أنه يجي له حالات جنون فمثل هذا يمنعه أهله من المجيء للمسجد لغاية ما يزول ما به. يقول لنا أيضا المساجد من حرمتها عدم إقامة الحدود فيها, إقامة الحدود من جلد ونحوه هيصرخ الذي يقام عليه الحد, ليس المسجد مكان لذلك. إذا كان حد القتل بيلوث المسجد بدماء ليس المسجد مكان ذلك. وأن يكثر ذكر الله تعالى ولا يغفل عن ذكره سبحانه, في بيت لا ينشغل بالذكر, فما ننشغلش بكلام الدنيا, مش كون ان انا خلصت صلاة وسبحت يبقى خلاص اعمل اللي انا عايزه, لا, ولكن راعي ان في غيري بيصلي غيري بيسبح. امبارح في صلاة الظهر احنا بنصلي نافلة واثنين من الاخوة بيتكلموا صوتهم سمع المسجد كله, وعامل ايه يا اخي وانا تحت امرك واللي انت عايزه وما بشوفكش ليه, واحنا في الصلاة سمعين الكلام ده كله, ايه اللي انت بتقوله ده؟ هذا بيت الله سبحانه وتعالى تقول فيه هذا؟ طب ما تطلع بره المسجد يا اخي, والغريب ان الاثنين بعد ما خلصوا رغي وكلام فارغ طلعوا هما الاثنين، يعني لا صلوا ولا عملوا شيء. كان ايه الذنب في بيت الله سبحانه ترفع صوتك بذلك؟ انت في بيت الله لامر الله سبحانه، لطاعه الله، مش لازعاج المصلين. راعي الناس اللي بتصلي، كل واحد منشغل بصلاته. يكفي مشاغل الدنيا اللي بتجعل الانسان يدخل في الصلاه يسرح فيها، ما تبقاش انت كمان تزودها عليه، خليه داخل في الصلاه ما بين الشيطان، ما بين نفسه، ما بين هواه، ما بين كلامك انت ورفع صوتك، كانك تنفر الناس عن الصلاه. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من اقتراب الساعه ان يرى الهلال قبل فيقال لليلتين، وان تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. من اقتراب الساعة، حديث رواه الدارقطني وقال الألباني حديث حسن. من علامات الساعة أن يرى الهلال قبل، قبل بفتحتين معناها أنه أول ما يرى الهلال يرى كبيرا، أول ما يرى. طبعا الهلال في أول في ليلة الأول الشهر يرى صغيرا جدا، ولا يكاد يراه إلا القليل من الناس، ويختفي سريعا. ولكن من علامات الساعة أنه يكبر ويبقى أول ليلة من الشهر يرى الهلال فيها. فذكر هذا من علامات الساعة، من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبله. فيقال لليلتين، لليلتين، يعني الناس يقولوا لا ده يبقى طالع من أول امبارح وإحنا ما خدناش بالنا، ولكن هذه في أول الليل. وأن تتخذ المساجد طرقا، هذا من أشراط الساعة، إن المساجد يبقى طريق، الناس يدخل المسجد يمر فيه ويصلي شوي يمشي، يدخل لحاجة ويمشي، يبقى كأن المسجد شارع ما هوش بيت الله سبحانه. تتخذ طرق يبقى لحديث الناس، يدخل يتحدث ويتكلم ويمشي، يبقى هنا يزعج الناس ولا يصلي، صار المسجد زي الشارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من أشراطها قال: وأن يظهر موت الفجأة. وأن يظهر موت الفجأة، يعني إن الغالب من الناس يكون موته على ذلك، انه قاعد كويس فجأة مات. هذا بيحدث كثير ومن الماضي يحدث، ولكن هنا كأن المعنى انه يكون اكثر الناس على ذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة اخذة اسف، موت الفجأة اخذة اسف. هذا للفاجر، هذا الانسان الفاجر، اخذة اسف، يعني من الله عز وجل انه يعادله بالعقوبة وما يدلوش فرصة ان يتوب اليه سبحانه. كان الصحابة يفرحون إذا مرض الإنسان قبل أن يموت، مرض قعد مريض شهر شهرين أو أكثر من ذلك أو أقل، مرض فترة، المرض كفارة يكفر عنه، فهذا يكفر من ذنوب الإنسان، فإذا مات بعد ذلك لعله يموت مغفورا له. فإذا غضب الله على عبد يقوم لا يترك له فرصة أن يتوب، ويأخذه فجأة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهل أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار، لحظة بالليل أو بالنهار، خلاص كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك الإنسان الفاجر، الإنسان الكافر، إن الله يملي للفاجر حتى إذا أخذه لم يفلت، يتركه يعلو يعلو يعلو، فجأة يأخذه فلا يفلته، يموت يقبضه الله عز وجل ليعذبه على جميع ذنوبه، ما يجعله شيء من الكفارات. فهنا من أشراط الساعة أن يكثر شرار الخلق فيكثر فيهم موت الفجأة. جاء في حديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، وكفارتها ده إذا كان أرض المسجد ترابا، إذا كان أرض المسجد ترابا وإنسان تفل على الأرض هذه خطيئة، هذا ذنب، فكفارته أنه يزيل هذا الذي فعله يطمسه. فإذا كان أرض المسجد مكت ولا سداد فلا يحل لأحد أنه يبصق عليه، فإذا فعل وجب عليه أن يطهر المكان، أن يغسل هذا المكان من أثر ذلك. في حديث لأبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم برضو صحيح مسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. الأذى في محاسن أعمال هذه الأمة عند الله عز وجل، الإنسان يمر في الطريق يجد أذى، شيء يؤذي الناس يميطه عن الطريق، ماشي لقى موزة مرمية، إشرة موزة ممكن حد يتزحلق فيها أمطها أبعدها عن الطريق، وجد أذى يؤذي الناس أزاله عن الطريق، وجد مجاري طلع راح مسلكها راح عملها، جاب من يقوم بذلك يقدر على ذلك أنه أماط وأبعد الأذى عن الناس. أشياء كثير من الناس بعدوا عنها أنفة وكبرة، ان انا ما عملش كده وانا ماشي، ما هو الناس كلها غيري يعمل هذا الشيء. نسوا ان هذا من الحسنات ان تميت الاذى عن الطريق، بل يتقلب الحال بقى الناس بدل ما يميت الاذى عن الطريق يجيب الزباله ويرميها قدام غيره، مش مهم انه يؤذي الناس. حتى لما عملوا الصناديق بتاعه القمام قدام كل بيت صندوق، يقوم الجيران بدل ما يرموا الصندوق بتاعهم يرموا قدام الجيران الثانيه، يقوم الجيران يتاذوا بالريحه اللي موجوده، بقى كل الناس يبعد الصندوق من عنده، مش عايز الصندوق عنده. أذى عجيب جدا، الناس تتفنن تعمل الأذى إزاي ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآخر يقول لك الجار وحسن المعاملة يقولون كلاما ولا يفعلون به، إذا فعل بهم شيء يقول لك فين تقوى الله، وهو لا يبحث عن تقوى الله هذه التي يتكلم عنها. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. مساوئ الأعمال تقذير بيت الله سبحانه، إنسان تفل على الأرض، إنسان وسخ الأرض، يبقى على ذلك هنا المسلم يحرص على نظافة بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. عرفنا أن امرأة كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان تشيل القمامة تغسل تكنس المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها يوما صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا ماتت بالليل فدفناها، فقال هل لا أهدمتموني أخبرتموني عن ذلك. فالمرأة لفضيلتها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى قبرها فصلى عليها هنالك بعدما دفنت المرأة. فضيلتها إيه؟ كانت تكنس المسجد، كانت تزيل الأذى من المسجد، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لها فضيلتها فذهب فصلى عليها عند قبرها وقال إن هذه القبور ممتلئة ظلمة على أصحابها، وإن صلاتي عليهم تضيء لهم أو تنير لهم ظلمتها أو تنير قبورهم. قوله سبحانه تبارك وتعالى: رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، خص الرجال بالذكر، كأن المعنى إن رجال ليسوا كغيره من الرجال، ليسوا كغيره من الرجال. كذلك قال الإمام القرطبي هنا خصهم بالذكر دليل على أن النساء لا حظ لهن في ذلك، يعني المرأة أصل صلاتها في البيت وليس في المسجد، فإذا جاءت المسجد لحيادة هذا حسن أن تأتي لسماع درس علم ونحوه، ما لم تسر فتنة على الناس، ما لم تفتن أو تفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن وهن تفلات. بيوتهن خير لهن في الصلاة، صلي المرأة في بيتها هذا أفضل لها. وذلك جاء في الحديث عن أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. يعني كلما دارت المرأة وصلت في المكان البعيد عن أن يراها الناس كلما كان هذا أفضل لها. فمع أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ومع ذلك نبه إنه البيوت أخير للمرأة من المساجد، إلا أن يكون الأمر احتاجت المرأة لشيء فيجوز لها. رجال لا تلهيهم تجارة، لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نرجو هذه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.